Ya, yang sampai keterang keterangan terasa. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو الخيار الخامس بعد خيار الشرط المجلسي والشرط والغبن والتدليس، وهو خيار العيب مضاف إلى سببه. والعيب نقص في المبيع أو هو فقد صفة فيه توجب نقص قيمته، وهذا العيب نوعان: عيب مؤثر وعيب غير مؤثر. وهذا الخيار يثبت للمشتري ويثبت للبائع أيضا، والعيب يكون حسيا كفقد عضو من المبيع لو كان عبدا أو أمة، ويكون معنويا كأن يكون زانيا أو أن تكون الدابة حرينة. والعيب يكون في المثمن ويكون أيضا في الثمن، والعيب أيضا يكون في العقار ويكون في المنقول. وهذا الخيار يثبت بثلاثة شروط: أن يكون العيب مؤثرا، وأن يكون موجودا عند العقد أو قبله وقبل القبض، والشرط الثالث أن يجعله العاقد المشتري في البيع أو البائع في المشتري في المبيع أو البائع في الثمن. والأصل في بيوع المسلمين أنها على السلامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن العداء حين اشترى منه صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة، قال: لا داء به ولا غائلة، بيع المسلم للمسلم. هذا هو الأصل، رواه الترمذي. ولذلك من علم عيبا بسلعته حرم بيعها حتى يبين، لحديث حكيم رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يعني كتما العيب، محقت بركة بيعهما، وهو في الصحيحين. وفي الحديث المشهور: من غشنا فليس منا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا بلا خلاف أنه يجب على البائع أن يبين العيب الذي في سلعته إن كان مؤثرا، ويجب على المشتري أن يبين العيب الذي في ثمنه إن كان مؤثرا. فإن باع معيبا فالبيع صحيح باتفاق أهل العلم، وذلك لحديث المصراه الذي تقدم معنا. ومتى علم المشتري العيب فله الرد، كما قلنا إذا لم يكن يعلمه عند العقد. والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس من جهتين: الأولى أن خيار العيب قد لا يعلم العيب البائع ولا المشتري، بخلاف التدليس فإنه يعلم ويخفي في إحدى صورتي التدليس. فإن التدليس له صورتان: إما أن يظهر المبيع على خلاف حقيقته كالتصرية، أو أن يخفي عيبا في السلعة. فكل تدليس عيب، وليس كل عيب تدليسا. وخيار العيب قد يعلم البائع بالعيب وقد لا يعلم، قد يبيع على أنها صحيحة ثم يتبين أنها معيبة. والرد بالعيب، وهو فرق ثان بينه وبين التدليس، لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف التدليس ففي إحدى صورتيه خلاف، فالحنفية رحمهم الله يمنعون من الرد بالتصرية، وتقدم معنا. وأما في العيب فلا، قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. وحكاه ابن المنذر وابن حزم رحمهم الله إجماع. ما هو دليل الرد بالعيب؟ دليله من الكتاب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمشتري لا يرضى بالعيب، ولا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. والدليل الثاني حديث المصرة، وهذا الخيار على التراخي على ما سيأتي فيه من خلاف. قال رحمه الله: خيار العيب. نعم،
خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة.
هذا ضابط في العيوب التي في البيوع، وتقدم معنا في درس الأشباه والنظائر أن للعيب ضابط في البيع، وضابط في الإيجارة، وضابط في السلم، وضابط في الرهن، وضابط في النكاح، وضابط في الأضحية والعقيقة والهدي. فهناك ما ينقص اللحم، وفي النكاح ما ينفر عن الوطء، وفي المبيع ونحوه ما ينقص قيمة المبيع عادة، يعني في عرف أهل هذه الصنعة. نعم،
فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا.
أنيط يعني علق الحكم به، متى ما عده التجار عيبا فإنه يثبت به الخيار على التفصيل الذي سيأتي.
والعيب كمرضه على جميع حالاته.
بدأ رحمه الله في التمثيل، قوله: والعيب كمرضه، الكاف للتمثيل، كمرض المبيع إن كان أمة أو عبدا أو حيوانا. وقوله على جميع حالاته يعني ولو كان المرض يسير لاحتمال زيادته إلى الهلاك. ويستوي فيه أن يكون المرض حسيا أو أن يكون نفسيا، لو كان به مرض نفسي فإنه عيب كذلك. قوله في جميع الحيوانات سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غيرها، لكنه مخصوص بالحيوانات التي يجوز بيعها على الضوابط التي تقدمت فيما يجوز بيعه، وهو مباح النفع. نعم،
وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما.
وفقد عضو كإصبع وكيد، والسن ليس بعضو. وفقد العضو سواء كان في آدمي أو في دابة فإنه عيب في الدابة أيضا، لأنها إذا فقدت رجلا أو يدا فإنه ينقص لحمها لأنها لا ترعى كغيرها. والسن ليس عضوا لأنه منفصل، ولذا مسه من المرأة لا ينقض الطهارة. ولو عوضه ولو عوض السن في الأمة أو في العبد بتركيبة فإن العيب لا يزول، فليس هذا كهذا. فمثل بالنقص ثم مثل بالزيادة فقال
أو زيادتهما،
زيادة السن أو زيادة العضو كأصبع ويد أو زيادة سن فهو عيب. نعم.
وزنا الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة.
والزنا في الرقيق عيب، وهو عيب معنوي سواء كان عبدا أو أمة، بالقيد الذي ذكره المصنف إذا بلغ 10، لأن الصغير لا يتأتى منه ولا يعد عيبا فيه. إذا بلغ 10 وزيادة في العبد أو 9 في الأمة على رواية فإنه يكون عيبا، لكن لو باعه وهو يزني أو قد سبق منه الزنا صح البيع، هذا باتفاق، لكن اختلفوا هل هو عيب يوجب الرد أو لا، فاتفقوا أنه عيب في الأمة، اتفقوا على أن الزنا عيب في الأمة إذا زنت قبل العقد لا بعده، فللمشتري الرد، لأن الغالب أن الافتراش يكون مقصودا فيها. وكذا طلب الولد قد يريد أن يستولدها والزنا يخل بذلك، والخيار ثابت له ولو لم تعاود الزنا عند المشتري، لأن العار يلحق أولادها منه. وقالوا لا يثبت بزنا العبد، بعض الفقهاء قالوا لا يثبت بزنا العبد لعدم لحوق العار ولأن المقصود منه الخدمة أو التجارة، فإذا تبين أن الأمة زانية فينظر إن وطئها المشتري بعد الشراء وقبل أن يعلم بالعيب، فينظر إن كانت ثيبا فله ردها ولا أرش معه عند الجمهور. وعند الإمام رحمه الله مذهب أبي حنيفة يمتنع الرد كما لو كانت بكرا، فالبكر إذا وطئها أحدث عيبا آخر فيها فلا يردها وهي معيبة. وقال شريح رحمه الله وطائفة يردها ومعها أرش، والجمهور قالوا الوط لا ينقص الثيب كالاستخدام إلى أن يرد، وأما البكر إن وطئها ثم علم عيبا فيها غير الزنا فله ردها وأرش النقص الذي حصل فيها. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الأمة ولو كانت زانية، قال كما في الصحيحين حديث أنس إذا زنت الأمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبعها ولو بظفير، يعني ولو بحبل من شعر، لكن يبين عند البيع. وأشار الحديث إلى البيان، فإن بيعه لها بحبل من شعر لا يكون بهذه القيمة إلا مع وجود عيب مؤثر فيها. وكيف يرضى لأخيه المؤمن ما لا يرضى لنفسه؟ قال الفقهاء إنما رخص الشارع في بيعها لأن لاحتمال أنه قصر في إعفافها فوقعت في الزنا، أو قصر في حفظها فلعلها تجد من يشتريها ويحفظ عرضها ويعفها. على كل حال للعلماء رحمه الله تفصيل في هذا لا نطيل فيه. نعم. وكذا كالزنا اللواط، والعياذ بالله إذا وقع من العبد قد بلغ 10 فإنه عيب. نعم.
وسرقته
لخبث نفسه، إذا علم أنه كان سارقا فإنه عيب يرد به. نعم.
وشربه مسكرا.
نعم.
وإباقه وبوله في الفراش،
وإباقه يعني اعتاد الهرب من أسياده سواء استمر إباقه أو لا، وبوله في الفراش يعني بعد أن يبلغ 10، وأما ما قبلها فلا يعد عيبا لاعتياده من الأطفال. أما إذا بلغ العاشرة وبال في الفراش فهذا لا يكون إلا عن عله. نعم.
وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد.
إذا كان أعسر عمله بيساره فينظر، إن كان يعمل بيمينه العمل المعتاد فيأكل بها، لكن أغلب عمله باليسار فإن هذا لا يعد عيبا. أما إذا كان معرضا على اليمين لا يأكل بها ولا يستعملها فهذا عيب فيه. نعم.
وعدم ختان،
ومعد هذا لأهل العرف في زمانهم، وعدم ختان ذكر، أما عدم ختان الأنثى فلا يعد عيبا لعدم العادة، لكنه قيد الذكر بالكبير، أما عدم ختان الصغير فلا يضر، لا يعد عيبا لإمكان ختانه، أما الكبير فإنه يخشى عليه لو ختن مع الكبر. نعم.
وعثرة مركوب،
وعثرة مركوب يعثر إذا يعني اشترى جملا يعثر في طريقه لعلة فيه، هذا عيب. نعم.
وحرنه ونحوه،
وحرنه يعني بطئه في السير، هذا عيب. نعم. ونحو هذا كرفسه وعضه وتمرده على سائقه أو على راكبه. نعم.
وبخر،
وبخر في فم الأمة أو العبد يتأذى منه المشتري. نعم. وهي رائحة خبيثة. نعم.
وحول،
والحول هو البياض في طرف العين وميل فيها. نعم.
وخرس،
والخرس في اللسان. نعم.
وطرش
في الأذن لا يسمع.
وكلف
في البشرة لأنه ينفر خاصة في الأمة. نعم.
وقرع
وهو الصلع في الرأس. نعم.
وحمل أمة،
وحمل أمة يعد يعد عيبا لأنه يعيقها عن العمل، يعيقها الحمل، والبهيمة حملها فيه فائدة إلا إذا قال أنا أريد اللحم أو أنا أردتها أضحية ولا أريدها حاملا، فإذا قال أهل السوق هذا عيب يردها. نعم.
وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا،
اشترى دارا ولصاحبها فيها متاع وقال أنقل متاعك خلال 3 أيام، فزاد مدة النقل هذه وتضرر المشتري، هذا عيب، هنا الخيار لدفع الضرر عنه له الرد به. نعم.
وكونها ينزلها الجند،
لأنهم لا يخرجون الجند إلا بمشقة، إذا استأجرها جند فإنهم لا يخرجون إلا بمشقة، لأنهم يتسترون بسلطانهم ويتمردون على صاحب الدار، هذا عيب كذلك، فله أن يردها ولو بعد الشراء. ومثله لو اشترى الدار ووجد أنها مسكونة بالجن، ويعرف هذا الناس بالخبرة، أو وجد جاره في هذه الشقة سيئا خمارا، أو عنده أمور منكرة لا يصلح أن يجاوره، فيثبت له الخيار. نعم.
لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه،
على أنه تقدم في أحكام البيع فيما يجوز بيعه أن المصحف لا يجوز بيعه، لكن لو بيع فسقطت منه آيات يسيرة لا كثيرة ولا سورة فإنه لا يعد عيبا حتى لا يمتهن المصحف، لأن المصحف لا يعاب ولو كان ناقصا، فلا يكون عرضة للأخذ والرد. كذلك الكتب، قد يجد في الكتاب طمسا إذا كان مؤثرا في مادته فله أن يرده بهذا العيب، وأما لو قال خطه صغير أو تجليده ليس فاخرا هذا رآه عند العقد لا يكون عيبا عند في العادة. نعم.
ولا حمى وصداع يسيرين،
لأنها تعرض وتزول. نعم.
ولا ثيوبة،
ولا ثيوبة إذا لم يشترط البكر، إذا اشترى أمة وأطلق ولم يشترط البكارة فالثيوبة لا تكون عيبا. نعم.
أو كفر،
وكفر العبد والأمة ليس عيبا، هذا عند أكثر أهل العلم، لأن الكفر هو أصل الرق، فالرق عجز حكمي سببه الكفر، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال الكفر عيب، الكفر عيب، لأن الله عز وجل يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. ويمكن عند الخلاف أن يرد الأمر إلى أهل العرف، نعم، فالعادة محكمة، نعم،
أو عدم حيض
إذا كانت لا تحيض. إذا كانت لا تحيض هل هو عيب؟ إن كانت آيسة فهذه لا يمكن أن تحمل، فإذا أرادها للاستيلاد فهو عيب، إذا أرادها للخدمة فليس بعيب. لذلك عد الشافعي رحمه الله عدم الحيض عيبا. وكما قلنا إذا أهل العادة قالوا هو عيب أو قال أنا لم أردها إلا للحمل فإنه يكون عيبا، نعم.
ولا معرفة غناء،
هذا باتفاق لا يكون عيبا لأنها لا تملك لأجله، نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء.
شرع رحمه الله في التفريع على ما تقدم، أثبت الخيار وذكر أمثلة للعيوب، وليس المقصود الاستقصاء وإنما أراد التمثيل للعيوب التي تكون بزيادة والعيوب التي تكون بنقص والعيوب الحسية والعيوب المعنوية والعيوب التي تكون في البدن وغير ذلك مما ذكر رحمه الله. فإذا تقرر هذا ووجد العيب فما العمل؟ العمل يثبت للمشتري الخيار، يثبت له الخيار، ويأثم البائع إن كان عالما، لأن نصيحته لأخيه المسلم واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين من حديث أنس، ولهما من حديث جبريل بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فإذا ما نصح وغش فإنه يأثم ويثبت للمشتري الرد بهذا العيب باتفاق أهل العلم. قال الوزير بن هبير رحمه الله اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده أو يحدث عنده عيب آخر فيرده، أو يمسك مع الأرش. فهذان خياران للمشتري. قال بعض أهل العلم ليس له إلا الإمساك أو الرد، إما أن يمسك بلا أرش ويرضى بالمبيع بعيبه، وإما أن يرد ويأخذ الثمن. عندنا له ثلاث خيارات، إما أن يمسك ويرضى ويفوض أمره لله، وإما أن يمسك ويأخذ أرش النقص، وإما أن يرد المبيع بالكلية ويأخذ الثمن. وقد يتعذر الإمساك بالأرش في أحوال ستاتي إن شاء الله. قال أمسكه بأرشه، ولا يجبر على الإمساك. لو قال البائع أنا أزيل البيع أزيل العيب، قال أنا أزيل العيب، لا يجبر، خياره فقط في الإمساك بالأرش أو بالرد وأخذ الثمن. لو قال البائع أنا أزيل العيب الذي في المبيع، أزيل السن الزائدة أو الإصبع الزائدة أو أروض الفرس أو أنقل جار السوء الذي في الدار، لا يجبر المشتري عليه. لو رضي فالرضا يوجب الجواز، أما مع عدم الرضا فلا. قال أمسكه بأرشه إن شاء، فالخيار له إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، نعم.
لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش،
نعم. قوله لأن هذا تعليل لجواز الإمساك مع الأرش، لأن الإمساك مع لأن دفع الأرش، من سيدفع الأرش؟ البائع. هل سيدفعه برضا؟ برضا منه؟ لا، لن يدفعه برضا، هو مغلوب على أمره، والأصل في التجارة أن تكون عن تراضي، فلماذا أجبرنا هنا؟ قال لأن المتبايعين تراضي على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله. هذا تعليل. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يقولون لا، لا يمسك مع الأرش، إما أن يمسك بلا أرش وإما أن يرد ويأخذ الثمن، لأننا سنلزم البائع بدفع أرش بغير رضا منه. نقول الإكراه هنا بإيش؟ بحق. نعم. وهو
أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن.
هناك قيمة وهناك ثمن. الثمن هو الذي تم به العقد، وأما القيمة فهي قيمته في حقيقة الأمر، لأنهما يتراضيان على ثمن قد لا يكون هو الثمن، قد لا يكون هو القيمة، قد لا يكون هو القيمة. ولذلك هناك حالتان: أن يستوي الثمن مع القيمة، أو ثلاثة أحوال: يستوي الثمن مع القيمة، أو يختلف الثمن مع القيمة فيزيد الثمن، أو ينقص الثمن عن القيمة. فقد أبيع زكريا هذا القلم، تشتري مني هذا القلم، قال اشتريته بمئة، قلت بعت، فاشتراه مني بمئة، فوجد به عيبا فأراد أن يرده، له أن يرد ويأخذ المئة، وله أن يمسك وأرد له أرش النقص. ما هو أرش النقص؟ ننظر، نسأل أهل الشال قيمة هذا القلم في السوق كم؟ قالوا قيمته في السوق 80 ريالا. 80 ريالا، إذن القيمة أقل من الثمن. الثمن الذي تبايعنا به 100، لكن كان فيه زيادة في البيع، تراضي على 100، فكم زاد عليه في الثمن؟ 20 ريالا، وهي تعادل 5 الثمن. 20 تعادل 1 من 5، 20 من 100 هي 10 من 50، يعني 1 من 5، يعني 5. فنقول قيمته 80 تنقص له 5 القيمة ويمسكه، أو يرده ويأخذ 100. إن اتحدت القيمة، سألنا أهل الشام قالوا القيمة 100 فهي نفس الثمن. نقول كم قيمته معيب؟ قالوا 80، نقول رد له 20. إذن قد يرد الأرش، والأرش هو الفرق ما بين قيمته وهو صحيح وقيمته وهو معيب، وليس بين ثمنه، فالثمن غير القيمة. قال وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة، قال القيمة، والعيب، فيقوم المبيع صحيحا يعني عند في يوم العقد، ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. ثم ذكر لك مثالا، قال فإن
قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا.
بخمس الثمن، فإن كان باعه ب20 مثلا، هو قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية، هو باعه ب20، صحيح ب10 معيب ب8، كم النقص؟ 2، وهي تعادل 5 كما قلنا، لكن الصفقة كانت ب20، كم 5 ل20؟ 4، نقول رد له 4 ريالات وامسك المبيع، ويمسك المبيع، أو يرد المبيع كاملا ويأخذ الثمن. قد يحصل العكس، قد يكون الثمن أقل من القيمة، يكون أقل من القيمة. فمثلا لو باعه ب5، هو صحيح ب10 ومعيب ب8، لكن الصفقة تمت ب5، الصفقة تمت ب5، المشتري هو الذي غبن البائع، فهنا 5 ل5 كم؟ ريال. الأرش 5، نقول رد له 1 ريال من 5. لا يقال لا، ما دام قوموه ب10 ارضى به، لا بد أن يرد أرشا، لأن التراضي وقع على 5. قد يكون في هذه شيء من الغموض، لكن مع المدارسة إن شاء الله تبين. نعم. لذلك قال قليلا كان أو كثيرا. نعم.
وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع
للبائع. هنا يتعين ماذا؟ الرد، وليس له إمساك مع أرش. ولهذا الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية في المذهب قالوا ليس له إلا الإمساك بلا أرش أو الرد وأخذ الثمن. قالوا لأننا لو قلنا له أرش قد يفضي إلى الربا كما في هذه الصفة، ففقهاء المذهب في هذه الصورة قالوا في هذه الصورة نمنع من أخذ الأرش مع الإمساك، ونلزمه بالإمساك بلا أرش حتى لا يفضي إلى الربا أو الرد وأخذ الثمن كاملا. قال كشراء حلي فضة بزينة دراهم، حلي الفضة بزينة الدراهم أو حلي ذهب بزينة إيش؟ ها؟ دنانير، بزينة الدنانير. فهو ذهب بذهب، شرط المبادلة في الذهب بالذهب التقابض والتماثل. هنا إذا رده مع أرش كأنه أخذ فاضل عاوض دراهم بدراهم مع زيادة، وهي زيادة الأرش، فيكون يكون الربا. فيمتنع هنا واحد من الخيارين ويتعين أحدهما وهو أخذ الثمن مع الرد. عند الإمام مالك قلنا الرواية اختارها المصنف هنا المشتري يخير بين أمرين، بين الإمساك وأخذ أرش أو بين الرد وأخذ الثمن. الجمهور قالوا ليس له إلا أن يرد ويأخذ الثمن، الإمساك مع عرش لا يمكن لمثل هذه العلة، وللعلة التي ذكرناها سابقا أن دفع العرش سيكون عن غير رضا من البائع. الإمام مالك رحمه الله يميل إلى قول الجمهور في العيب الكثير، قال إذا كان العيب كثيرا فليس له إلا الرد أو الإمساك بلا عرش، و هذا في العقار عنده يفرق بين عقار وغيره. أما الحيوان فيقول كذلك فيه كقول الجمهور إما أن يمسك وإما أن يرد، ليس هناك عرش لعدم الرضا من البائع. قال وأخذ الثمن المدفوع للبائع، يعني يرده ويرد السلعة لصاحبها. طيب السلعة عند المشتري قد يحدث فيها تغير، اشترى ناقة ثم وجدها حرنة لا تسير سيرا هملاجا سهلا، فأراد أن يردها وهو في طريقه للرد ولدت، الولد لمن؟ الولد للمشتري. لماذا؟ الخراج بالضمان، لأن الضمان عليه. طيب لو أراد أن يردها في طريقه للرد كانت مريضة فشفيت، يعني مريضة وحرنة فزال أحد العيبين، يردها ولو كان صحيحة ولا يطالبه بشيء لأجل هذا الصحة، فالرد يكون مع النماء المتصل للمنفصل، فإن النماء في المبيع قد يكون متصلا ومنفصلا، فالمتصل يرده معه، المنفصل يأخذه لأن الضمان عليه في مدة الخيار. نعم.
وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع،
يعني باع منه سلعة بمئة قال سأسددك غدا وأخذ السلعة وقبل الغد كلمه قال مسموح في الثمن عفى الله عنه، المشتري هذا فيه لوم، وجد السلعة معيبة ردها، قال أنا وجدت السلعة معيبة وأنا اشتريتها بمئة، هل يدفع له مئة؟ يدفعها له مع أنه أبرأه في الثمن. قال ولو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له، يعني وهبه الثمن، ثم فسخ البيع لعيب أو غيره كالتدريس رجع بالثمن على البائع. لو أبرأه قال سامحتك في نصف خلاص ادفع 50 و50 مسموح فيها، فرده بعيب يأخذ جميع الثمن، يأخذ المئة، هذا إذا كان فيه لوم، لكن هذا حقه. هناك فرق بين المعروف وبين ما يجب وما يجوز له، فيجوز له أن يطالبه بجميع الثمن.
وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له.
هنا سيذكر صورتين يسقط فيها خيار الرد بالعيب. الصورة الأولى أن يعلم المشتري قبل العيب قبل العقد بعيب المبيع ورضي، أخبره البائع أو رآه أو قامت البينة على أنه علم بالعيب، فليس له الخيار، لا خيار الإمساك بأرش ولا خيار الرد وأخذ الثمن. الصورة الثانية أو حدث العيب
بعد العقد فلا خيار له.
العيب حادث، العيب الذي يؤثر هو العيب القديم الذي كان قبل العقد أو بعد العقد، لكن قبل القبض فيما يشترط فيه القبض وهو الطعام. قال فلا خيار له إلا
في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه.
إلا في مكيل ونحوه كالمذروع والموزون والمعدود، إذا تعيب قبل قبضه حتى لو بعد العقد فله الرد بهذا العيب، لأنه لا زال في ضمان البائع. نعم.
وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد.
المشتري المبيع قلنا له أحد خيارين، إما أن يمسك مع الأرش وإما أن يرد ويأخذ الثمن. هناك صورتان يتعين فيها أخذ الأرش، لا يمكن أن يرد، لا بد أن إذا أراد إما أن يمسك ويسكت ويرضى أو يمسك ويأخذ الأرش. الصورة الأولى أن يتلف المبيع. مثل ماذا؟ مثل الإعتاق كأنه إتلاف، أذهب العبد، لا يمكن رده، لا يمكن الرجوع في العتق. يعني اشترى أمة عورة ثم اكتشف العور فأراد أن يردها، وهو في الطريق قال أنت حرة، هل يسقط خيار العيب؟ لا يسقط. نقول تقوم الأمة وهي صحيحة وهي أمة، وننظر كم نقص وتأخذ الأرش. ليس للبائع أن يقول رد لي الأمة وأعطيك ثمنها، هنا يتعين الأرش فقط. سواء تلف المبيع بفعله، يعني اشترى معيبا وجده فاسدا، اشترى بطيخة فوجدها فاسدة بعد أن أتلفها فتحها، لا يمكن أن ترد، فيأخذ أرش النقص. بعض الفقهاء قال يردها لأن فيها منفعة للحيوانات، تأكلها الحيوانات ويرد الأرش. فإذا تلف المبيع بفعل المشتري كأن يأكله أو أن يعتق العبد أو أن طبعا بفعله الجائز أو أن يفعل شيئا في المبيع يتلفه، لو أحرق السيارة وهي معيبة له أن يطالب البائع بالأرش، لكن لا يمكن أن يرد لأن المبيع تلف. قال أو اعتق العبد، يعني المبيع، هذه صورة. الصورة الثانية أو
لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه،
يعني أحدث في المبيع شيئا، زاد فيه شيئا، اشترى منه ثوبا، الثوب في اللغة القماش، اشترى منه قطعة قماش فخاطها، لا يمكن أن يعيدها لأنه غيره صار مخيطا، فيتعين الأرش. قال حتى صبغ الثوب أو نسج خاطه. نعم.
أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا،
يعني تعين الأرش في الصورتين وليس له رد الباقي بقصده، لا ضرر ولا ضرر. قال لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، لأن المشتري البائع لا يرضى أن يرد له المبيع ناقصا. بعض الفقهاء قالوا إذا زاد المبيع البائع يدفع، يعني مثل خاط الثوب يقال للبائع ادفع له أجرة الخياطة ويرد لك الثوب وترد له الثمن، لكن هذا سيكون فيه إكراه، هذا قال به بعض الشافعية. للبائع، يقول أنا ما أردت أن يصبغه ولا أردت أن ينسجه، قد غير في المبيع. فإلزام البائع المشتري أولى، لأنه هو الذي أحدث، هو الذي أحدث العيب لا المبيع. لكن أحيانا لا يبين العيب إلا بعد الإحداث، بعد الإحداث، أو وهب المبيع، أو باعه لغيره، أو باع بعضه فقط. كل هذا التصرف المبيع لا يسقط خياره في العيب، لا يسقط خياره في الرد. لكن هنا في هذه الأحوال يتعين، لماذا؟ يتعين الأرش، لماذا؟ لأن المبيع انتقل من يده إلى يد غيره كما لو باعه.
نعم. وإن دلس
بعض الفقهاء قالوا يكون إذا صبغه أو خاطه يرد له البائع الثمن، ويكونان شركاء في الثوب، هذا بالثوب وهذا بالخياطة، يعني يكون شركاء فيه بكل بقصده، يعني بقدر الزيادة. نعم. ولا ظهر ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى، ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه.
وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى المبيع لو كان عبدا، ذهب على البائع، هذا إذا دلس. أما إذا كان لا يعلم فلا. ما معنى ذهب؟ يعني ذهب المبيع، لأنه الذي تسبب في هذا الضرر، علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع، يعني اشترى منه عبدا فوجده معيبا وفي الطريق مات. ما الذي سيتعين هنا؟ لا، هنا يتعين ماذا؟ الرد وأخذ الثمن. لكن هل يمكن أن يرد؟ لا يمكن، لا يمكن أن يمسك ويأخذ أرش، ولا يمكن الرد، لا يمكن هذا ولا هذا، لكن البائع يضمن الثمن، يرد الثمن إلى المشتري. سيقول أين العبد؟ سيقول المشتري مات. قال كيف أرد لك وقد مات العبد؟ نقول مات لكنك دلست. ومثله لو باعه سيارة دلس فيها عيبا، دلس فيها عيبا، ركب لها مكينة ليست مكينتها، ثم اكتشف هذا المشتري فأراد أن يبيعها وفي الطريق أخذها السيارة أو احترقت، هل يمتنع الرد؟ لا يمكن أن يرد السلعة لأنها تلفت، لكن له أن يأخذ الثمن، وليس للبائع أن يقول ذهبت السلعة، نقول ذهبت السلعة لكنها كانت معيبة، ومعيبة بتدليس. أما لو كانت معيبة بعيب لا يدري عنه البائع وتلفت العين المباعة فليس له أن يطالب بالثمن. قال ذهب على البائع، يعني الضمان يكون على البائع، يضمن القيمة ويردها. لماذا؟
لأنه غره،
غره بالتدليس. ماذا يفعل؟
ورد للمشتري ما أخذه،
يرد له ما أخذ من الثمن. نعم.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة، وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة. نعم. ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
بعض المبيعات لا يمكن كشف عيبها إلا بإتلافها أو إتلاف شيء منها، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره اشترى ما يتعذر كشف عيبه إلا بالكسر. الذي يتعذر كشفه إلا بالكسر نوعان، نوع يبقى فيه منفعة ولو بعد الكسر، كجوز الهند. جوز الهند مشروبه في جوفه، لكن الجوزة نفسها إذا كسرت تتخذ إناء، ففيها منفعة حتى لو بعد الكسر، هذه لا حكم. هناك شيء بعد كسره لا يبقى له قيمة، مثل البيض ومثل البطيخ على خلاف ذكرناه قبل قليل. ففي الحالة الأولى إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، مثل اثنين، فكسره فوجده فاسدا، يعني ما في جوفه، فأمسكه فله أرشه. إذا أمسك المشتري فله أرش النقص، نقول هذا فاسد. الجوزة وهي صحيحة بمئة ريال وهي معيبة بثمانية ريال، ينظر كم قيمة القشر الخارجي وينقصها من الثمن ويرد له الباقي. أو الخيار الثاني أن يرده، إن رده اختار الرد، قال خذ جوزتك لا أريدها، فللبائع أن يطالبه بإيش؟ بأرج الكسر، يقول أعطني مقابل الكسر ما يقابل الكسر عشرة ريالات. واضح؟ لا تظلمون ولا تظلمون. قاس عليه شيخنا حفظه الله ما لو اشترى سلعة في كرتون أو في غلاف، ففتح الكرتون ومزق الغلاف فوجد السلعة معيبة فأراد أن يردها، له هذا أن يرد، لكن البائع أن يقول قيمتها الآن بعد إزالة الغلاف أنقص منها مع وجود الغلاف والكرتون، كالجوالات هذا موجود، فترد لي ما أرش النقص هذا اللي حصل بسبب فك الكرتون أو إزالة الغلاف. قال وإن رده رد أرش كسره، لكن بشرط أن يكون تبقى له معه قيمة، لا ما لا يبقى قيمة له، وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة من العيوب، وهذا وجده معيب. قال ويتعين، نعم،
ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
نعم، إذا كان الكسر لا يبقى معه قيمة كسر البيض لا يبقى لقشر البيض قيمة بل هو متلف، فلا يمسكه ويتعذر الرد، لا يمكن أن يرد البيض بعد كسر، فليس له إلا أن يأخذ الأرش. إن اشترى طبق بيض وجده كله فاسد بعد أن كسره لا يمكن أن يرد الطبق بعد التكسير، ماذا له؟ ولا يمكن أن يبقى على ما حصل من عيب، يبقى له أرش النقص، نقول هذا الطبق قيمته مع العيب كذا وقيمته بدون العيب كذا، ويأخذ الأرش على التفصيل الذي تقدم. نعم.
وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع
لكل. تضمن المثال الذي قال ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، ليس في البيض بس، حتى في جوز الهند، جوزة الهند بعد الكسر يبقى له قيمة، هذا إذا كسره كسرا منظما مرتبا قسمها قسمين، لكن لو حطم الجوزة هذه لا يتعين الأرش، لا يمكن أن يرد المتحطم. أما لو كسرها ويبقى معه قيمة فلا، إذا كسره تحطيما يلتحق بحكم البيض الذي سيأتي. وإن كان المبيع، نعم،
وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن،
نعم،
لأن تبينا فساد العقد من أصله،
ولا يرد شيئا، لأن لماذا لا يرد شيئا؟ لأنه لا فائدة فيه، نعم، سواء دلس البائع أو لم يدلس، نعم،
لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه،
يعني البيض الفاسد لا نفع فيه كالحشرات لا يجوز بيعها، كذلك الفاسد هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن أن ينتفع به وهو فاسد، فكأنه لا يترتب عليه كل أي حكم، رد الثمن إلى صاحبه وليس لك أن تطالبه، وقال رد لي البيض الفاسد، قال أنا حطمته وأفسدته لا يمكن أن يرد، يعني بعض الباعة وهذا كثير منهم لا يمكن أن يرد الثمن، يقول وين البيض، أنت تدعي أنه، لكن سيطالبه بالبينة أنه فاسد، سيطالبه، سيأتي الخلاف بينهما بعد قليل، نعم،
وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه،
نعم،
وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير.
الخيارات مرت معنا أيضا في القواعد الفقهية، منها خيارات على التراخي مثل خيار العفو عن القصاص، مثل خيار اختيار أربع من أكثر من أربع لو أسلم عليهن، ومنها خيار العتق بالنسبة للأمة، ومنها خيار رجوع الوالد في الهبة لولده، كل هذه على التراخي، وهناك خيارات على الفور يلزمه أن يختار مع بعد علمه بالعيب مباشرة، وإلا يسقط خياره كخيار العيب في النكاح. خيار العيب في البيوع هل هو على الفور أو على التراخي؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فمذهب الأكثر على أنه على الفور، هو مذهب الشافعية ومذهب مالك رحمه الله، قالوا هو كالنكاح وكالشفعة، متى ما علم وتأخر بغير عذر فيسقط خياره، اشتغاله بغير المقصود إعراض عن المقصود فيسقط خيار الرد بالنسبة له. واستثنوا ما لو أخر لعذر، وجد العيب لكن ما اكتشف العيب إلا في السحر، لا يمكنه في هذا الوقت أن يذهب، أو المحل الذي اشترى منه مغلق فأخر إلى أن يفتح، قد يؤخر أياما يصادف الإجازة، فهذا تأخير لعذر حتى عند من قاله على الفور. على كل حال المصنف رحمه الله، وهذا المشهور في المذهب، قال خيار عيب متراخ. لماذا؟ لأنه
لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير.
نعم، لا يبطل بالتأخير إلا إذا ظهر منه الرضا، والظهور يكون بقوله أو بفعله. بقوله كان يقول رضيت، سلمنا أمرنا لله، أو بفعله كان يجد العيب في السيارة ويسافر بها، هذا رضا، لأنه لا يجوز له إذا علم وراد الرد صارت أمانة عنده يلزمه أن يردها. نعم.
ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة،
هذا باتفاق، واستثنى التجربة. إذا تصرف بإجارة أو إعارة أو وطئ في الجارية أو سوم عرضه للسوق، يعني اشترى معيبا لكنه أنزله في السوق وأراد أن يبيعه فلم يباع، قال إذن أرد، قل لا، أنت أنزلته للسوم، هذا دليل رضا. أو اشترى أرضا ووجدها معيبة لكنه بنى فيها غرفة، ثم قال الأرض هذه ملحية، بعض انتفاخية، بعض الأراضي فيها علة الانتفاخ أو علة الأملاح أو فيها مياه جوفية لا يمكن أن يبني فيها، فأراد أن يردها، نقول بنيت فيها، حفرتها، هذا تصرف يدل على الرضا، لو كان قبل هذا لقبل منك. لكن على ما قال المصنف رحمه الله عالما بعيبه، أما لو تصرف ولا يدري بالعيب، ما اكتشف العيب إلا بعد أن تصرف، فهذا كما تقدم في الجوز والبيض. وكذلك يستثنى ما لو استعمل للتجربة، اشترى سيارة واستعملها لينظر فيها ثم وجد العيب، فله الرد ولا يسقط الخيار هذا الاستعمال للتجربة. نعم.
ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق.
لا يفتقر إلى حكم حاكم، لأنه بينهما بين العاقدين، سواء كان الرد قبل القبض أو بعد القبض، وفيه خلاف عن أبي حنيفة رحمه الله. ولا يشترط رضا أحدهما، بل يجبر المشتري ويجبر البائع على الرد، يجبر المشتري كما لو وجد العيب في ثمن المبيع، لو قال ما أرضانا والتجار لابد أن تكون على الرضا، نقول لا، هذا خيار، والرضا يسقط فيها، ويغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود، فلا يشترط رضاه كالطلاق، لا يشترط للزوجة. قال ولا حضور صاحبه، صاحب الخيار قد يوكل محاميا أو وكيلا عنه في الرد. نعم. كما لا يشترط حضور المرأة عند التطليق. نعم.
ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، والمبيع بعد فسخ.
أصبر، هذه مسألة. ولمشتري مع غيره معيبا أو مشتري مع غيره بشرط خيار أن يرد أحدهما دون الآخر. اثنان اشتريا شاحنة مليئة بالتمور فوجدوا فيها عيب، وجدوا في التمر عيبا فيه حموضة أو ضربه السيل أو نحو ذلك، فقال أحدهما نرد ونأخذ الثمن، قال الآخر لا، نأخذ التمر وأمرنا إلى الله عز وجل. الذي أراد الرد له أن يرد نصيبه، قال لي نصف التمر أرده، هل يجبر سيأتون إلى البائع يقول البائع لا أنا بعت 100 كرتون ردوا 100 أو أمسكوا 100. نقول لا، هذا يريد الرد وهذا لا يريد. قال ولمشتري مع غيره معيبا، أو اشترى مع غيره بشرط الخيار. اثنان اشتريا سيارة 100,000، قالوا على أن لنا الخيار مدة 3 أيام. في اليوم الثاني قال أحدهم أنا رد، والآخر قال لا ما نرد، للآخر أن يرد. يقول أعطني 50,000 وتصبح يصبح البائع والمشتري الثاني شركاء في السوق. واضح؟ هذا معنى قوله قال بشرط أو بشرط خيار الفسخ. ولمشتري الفسخ هو الخبر في نصيبه ولو رضي الآخر، يعني ولو رضي الآخر بالعيب أو أسقط الخيار. نعم.
والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري.
هذه مسألة ثانية، المبيع بعد الفسخ يعني أراد الفسخ بالعيب، وجد السيارة معيبة، بعد أن قال سأردها بالعيب صارت في يده أمانة. ماذا يترتب على هذه الكلمة؟ يترتب عليها لو تلفت في الطريق فهي أمانة. الأمانة ما حكمها؟ غير مضمونة، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، فهي تصبح كالوديعة عنده. لو قال البائع وين الجوال؟ قال تلف وأنا في الطريق، يعني نزل السيل وأتلف الجوال وأتلف ما معي، هذا الجوال تالف، قال لا أريده منك إلا أن يكون صحيحا، لكن سيقول لا أنا اشتريته منك معيب. فتلفه كما تقدم لا يسقط الخيار، كتحطيم الجوزة لا يسقط خيار الرد بالعيب، وتكسير بيع البيع لا يسقط الخيار إذا وجد البيع. فلو تلف في يده والمبيع بعد فسخ أمانة، هذا الخبر بيد المشتري، فلو تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لو خاف عليه في الطريق أن يسرق منه أو أن يتلف فباعه، هو اشتراه 100 وخاف عليه في الطريق فباعه 80، فإذا وصل إلى البائع يقول خذ 80 وأعطني الثمن الذي بعتني به وهو 100. سيقول وين السلعة؟ قال السلعة خفت عليها وأنا أمين فبعتها. باعها 80 أو باعها استبدل الجوال بجوال آخر، يعني لا يصدق فيما يقول لأنه مؤتمن، فيبيع ويحفظ الثمن ويرد هذا الثمن الجديد للبائع ويأخذ ما دفعه هو من النقود. هذا كله من تحري العدل في الشريعة بين المتعاقدين. نعم.
وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده.
نعم. شرع رحمه الله في ذكر ما إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في حدوث العيب، هل هو قديم أو حديث. وعادة الفقهاء يختمون المسائل، إما أن يختموا الكتب أو الأبواب أو المسائل بذكر حكم الاختلاف عند القضاء والبحث عمن سيكون القول قوله عند القاضي، فيطالب باليمين، ومن لا يكون القول قوله فيطالب بالبينة. فهنا هناك أحوال، يقول وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب، هل حدث قبل العقد وهو لا زال عند المشتري، أو كان قبل القبض في مكين أو موزون أو معدود، فينظر إذا كان العيب هذا العيب إما أن يحتمل أنه حادث من قبل أو حادث بعد، وأحيانا لا يحتمل إلا أحد الأمرين. أحيانا المبيع لا يمكن أن يكون العيب إلا عند البائع، وأحيانا لا يكون العيب إلا عند المشتري. مثاله لا يمكن أن يكون إلا عند البائع، كما لو اشترى أمة فوجد فيها إصبعا زائدة، هذا عيب نقطع أنه حادث عند من؟ عند البائع، حادث عند البائع. أحيانا يحدث العيب عند المشتري ونقطع أنه كان عنده، ليس هناك احتمال، كما لو اشترى عبدا فوجده مقطوع الأذن قال سأردها أرده عليك لأنه مقطوع الأذن وهذا عيب، لكن وجدنا قطع أذنه لا زال الجرح طريا، فهذا نقطع أنه حدث عند المجتهد. وأحيانا لا نقطع يحتمل، فمع الاحتمال فالقول قول من؟ قال فقول مشتر مع يمينه. قاعدة: من كان القول قوله فإنه يحلف، هذه تسمى يمين التهمة عند القضاء. لماذا القول قول مشتري؟ قالوا لأن الأصل أن الأصل أنه لا يشتري إلا سليما، هذا أحد قولي أهل العلم. أحيانا يكون العيب لا يخفى، لا يخفى، يعني لو لا يمكن أن يخفى على المشتري ثم يأتي يدعي أنه اشتراه معيبا، نقول مثل هذا العيب ظاهر، لو أنك رأيته عند الشراء ما كنت أخذت المعيب، يعني كغدة في الخروف مثلا تكون ظاهرة في رأسه أو في مكان لا يكاد يخفى، أما الغدة التي قد تكون خفية يمكن أن تكون قديمة. فأحيانا الظاهر قد يخالف الأصل. فالمصنف هنا قال فقول مشتر مع يمينه، لأن الأصل أنه لا يشتري إلا سليما، والأصل أن ماله لا يبذل إلا بطيب نفس منه، ما طابت نفسه في هذا المعيب. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أن القول مع الاحتمال هنا هو قول البائع، لأن الأصل هو السلامة من الإيش؟ من العيوب. فالرواية هذه التي اختارها المصنف تقدم أصلا، قول الجمهور يقدمون أصلا آخر، قالوا الأصل السلامة في العيوب، فإذا قال المشتري العين معيبة يلزمه أن يأتي ببينة أو يحلف له البائع يمين التهمة وتبرى ذمته، ويلزمه أن يمسك المبيع. وهناك من العلماء من فصل مع الاحتمال ومع عدم الاحتمال، ومنهم من فصل هل كان يخفى أو لا يخفى، وعلى هذا فالأقوال عندهم أربعة: القول قول المشتري كما اختار المصنف، القول قول البائع وهو قول الجمهور، القول من يدل الحال على صدقه، هذا قال به بعض أهل العلم وأظن ابن القيم ذكر هذا، لكن الجمهور قووا قولهم بحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليست بينهما بينة فالقول ما قال البائع، وهذا أقرب والله أعلم. على كل حال نمشي مع كلام المشتري، قال فقول مشتر مع يمينه، لكنه اشترط شرطا، ما هو؟ قال
إن لم يخرج عن يده،
إن لم يخرج عن يده، فإن خرج عن يد المشتري إلى يد غيره كأن دفع المبيع إلى ولده أو إلى زوجته واستعملت المبيع ثم جاءت قالت المبيع هذا معيب، فهنا لا يمكن أن يكون القول قول المشتري، لأنه لا يمكن أن يحلف. لماذا لا يمكن أن يحلف؟ لأن من شرط اليمين عند الفقهاء أن تكون على البت، فيقسم بالله العظيم أن هذا المبيع اشتريته وهو معيب، فسيأتي البائع يقول كيف تحلف على البت هكذا والمبيع ما هو ليس في يدك، هو في يد ولدك أو في يد زوجتك أو بعته على فلان، كيف تحلف على أن وأنت لا تعلم الغيب؟ أما لو بقي في يدك فله الحق شرعا أن يحلف على أن يحلف يمين البت، هذه الثمين يمين التهمة لا بد أن يحلف. أما لو قال والله أن الغالب على ظني أنه حدث أن العيب قديم، يقول هذه اليمين لا تنفع، لا بد أن تحلف أنني اشتريته واستلمته منك معيبا. فإذا انتقل عن يده لا يتمكن، لو قال سأحلف على البت ولو انتقل نقول لا يجوز لك أن تفعل ولا تقبل منك هذا اليمين. لماذا القول قول المشتري؟ قال لأن
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده
المبيع. يرده مع اليمين اعتمادا على هذا الأصل. قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، والأصل أنه لا يدفع ثمنه ماله إلا فيما يرضى. المخالفون وهم الجمهور قالوا الأصل هي السلامة من المبيعين، فمن يقول القول قوله هو الذي يسنده الأصل، لكن من الذي يسنده الأصل وما هو الأصل المعتبر؟ لأن التعارض قد يكون بين أصلين أو بين أصل وظاهر أو بين ظاهرين، قد يكون بين أصل وظاهر. يعني لو تنازعت أنا واسم الكلام سليم، تنازعنا في هذه الغترة، قال هي لي وأنا أقول هي لي، فالظاهر أنها لي، لأنه في العادة لا يلبس غترة، فالقول القاضي سيقول القول قول صالح. إذا كان القول قولي سيطالبه هو بماذا؟ بالبينة، إيت بشاهدين ولو كانت في يدي، ولو كانت في يده هو، لو كانت في يده لا تقدم اليد، لأن الظاهر معي. أحيانا يتعارض الأصلان كما هنا، الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، هناك أصل آخر وهو الأصل السلام من العيوب، فالقاضي يجعل القول لمن؟ وهذه أعظم مهمة للقاضي، أن يميز في القضية بين المدعي والمدعى عليه. ولذا يقول ابن نصر المالكي في تحفة الحكام: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، عليه جملة القضاء، يعني عمدة القضاء على التمييز بين المدعي والمدعى عليه. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فمن كان قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو صدق أو عرف بصدق يشهد، الذي قوله مجرد لا عرف يدعمه ولا أصل يدعمه فهو المدعي، هو الذي سنطالبه بالبينة. وقيل من قال قد كان ادعى، من يقول قد كان مثل هذا حدث عيب قديم قد كان فهو مدعي عند الجمهور، لأنه يدعي أن العيب كان قديما. وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، الذي ينفي يكون عليه يكون هو المدعى عليه، لأن الذي يكلف بالبينة بالشهود عند القاضي من هو؟ المدعي. الذي يكلف طالب اليمين هو المدعى عليه، لكن من هو المدعي والمدعى عليه؟ قد تأتي المرأة تشتكي زوجها عند القاضي وتقول أريد النفقة، ما أنفق علي، هل يطالبها القاضي بالبينة؟ تأتي ببينة أنه ما أنفق عليها، الزوج سيقول أنفقت عليها. من القاضي يطالب من منهما بالبينة بالشهود؟ هل يطالب الرجل أنه ببينة أنه أنفق عليها، أو يقول المرأة أنت جيتي تدعين، تأتين بشاهدين أنه ما أنفق عليك وإلا تسقط الدعوة؟ جواب لا، القاضي سيطالب الزوج بالبينة، يقول تعال هل أنفقت عليها؟ يقول نعم، إيت بشهود أنك أنفقت عليها، ما عندي شهود، تحلف أنه ما أنفق ويلزمه بالنفقة. لماذا يطالب الزوج بالبينة مع أن المدعي الذي جاء عند القاضي هي الزوجة؟ من المدعى عليه هنا، الزوجة أو الزوجة؟ الزوجة هي التي جاءت عند القاضي لكنها ليست المدعي، هي مدعى عليها مع أنها هي التي رفعت الدعوة، صار مدعى عليها. لماذا؟ لأن الأصل النفقة أو عدم النفقة؟ الأصل عدم النفقة، الظاهر النفقة لكن الأصل عدم النفقة، اليقين أنه ما أنفق عليها، نحن في شك من حصول النفقة إلى الزوجة، فحتى نرفع هذا الشك هذا ارفعه بشاهدين وإلا تلزمك النفقة. هذا معنى قولهم. فالمدعي من قوله مجرد، يعني ليس معه أصل، فالزوج هنا قوله مجرد ليس عنده أصل يدعمه، اليقين أن النفقة ما وصلت للزوجة، اليقين أن دراهمه في حسابه وفي جيبه، هل أخرجتها ودفعتها للزوجة؟ سيقول نعم، نقول تعال بشاهدين ونقدم قولك. هنا الخلاف على لاختلاف تعارض الأصلين، فمنهم من يقدم هذا ومن يقدم هذا. هذه حالة أولى إذا وجد الاحتمال، مع عدم الاحتمال فلا إشكال. قال:
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول،
وهي الإصبع الزائدة، لأنها لا يمكن إلا أن تكون قديمة.
والبائع في المثال الثاني بلا يمين،
وهي الجرح الطري، لأنه لا يمكن أن يكون قديما وهو طري. بلا يمين، لماذا هنا ليس هناك يمين؟ لقوة القرينة، قرينة قوية، فاليمين لا تكون إلا مع الاحتمال. نعم. قال: لعدم الحاجة إليه، أي لليمين. نعم.
ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا نعم. في خيار شرط، فقول مشتر.
أيوة، هذه مسألة جديدة. يقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود، اشترى منه جوالا فوجده معيبا فجاء يرده، بائع الجوال قال: ليس هذا الجوال الذي بعته لك. نصدق من؟ نصدق قول البائع. ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود، يقول: تعال بالجوال الذي بعتك، أما هذا ليس هو الجوال الذي بعته. فيقبل قوله. ما يقبل قوله يعني يحكم له؟ لا، يعني يطالب المشتري، هنا هو الذي طالب البينة أن الجوال هذا هو الذي اشتراه منه، فيقول: عندي بينة. ما هي؟ قال: هذه الفاتورة وفيها رقم الجوال وهذا الجوال وهذا رقمه. هنا انقطع الاحتمال فيقبل قول المشتري. ثم استثنى، لماذا هنا قبلنا قول البائع، جعلنا القول قوله وهو الذي يحلف وتبرأ ذمته؟ لأنه منكر، ينكر السلعة أن تكون هي سلعته، وينكر استحقاق الفسخ بالنسبة للآخر. استثنى: إلا في خيار شرط، فيكون القول قول مشتري. خيار معناه اشترى منه الجوال وقال: لي الخيار 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني جاء ليرد قال: بطلت، لا أريد شراء الجوال. فقال البائع: ليس الجوال هذا هو الذي بعتك. من يطالب بالبينة هنا؟ البائع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الخيار هنا باتفاقهما، أما في خيار رد بالعيب فهو عن غير رضا من البائع. نعم.
وقول قابض في
يعني
ثابت،
ويقبل قول قابض. نعم.
وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده،
يعني ما يثبت في الذمة ثمن مبيع ثبت في ذمة، أو قرض أو سلم أو أجرة أو صداق أو جعالة، إذا أراد أن يرد أي واحد من هذه بالعيب، يعني اقترض مالا قال: أقرضني في القديم، يقترض مثلا دنانير أو دراهم، أو حتى في الحديث قال: أقرضني 10,000، لما قبض 10,000 وذهب بها وجدها مزورة فأراد أن يردها، جاء يردها إلى المقرض قال: هذه مزورة وليست هي التي أقرضتك. نصدق قول من هنا؟ المقرض أو المقترض؟ قال: ويقبل قول قابض. إذن هنا القابض من هو؟ المقترض، يقبل قوله فيحلف اليمين ويردها لصاحبها مزورة، إلا أن يأتي المقرض ببينة أنه أقرضه صحيح. كذلك في الصداق، قبض الصداق من زوجها وبعد أيام ردته قال: هذا الصداق معيب، فلوس مزورة، القول قولها، إلا أن يأتي الزوج ببينة أنه أقبضها صداقا صحيحا. قد يكون الصداق شقة معيبة أو سيارة معيبة أو مال معيب. فالقول قول قابض في ثابت في ذمة من ثمن، يعني ثمن معيب، أو قرض أو سلم مثله الأجرة أو الصداق أو الجعالة، فإذا رد فإنه يصدق إلا أن يأتي الثاني ببينة. ولو قال المقبض: ليس هذا الذي أقبضتك، لا يصدق إلا ببينة منه. دائما استصحب هذه المعلومة، إذا قال الفقهاء: القول قول فلان، يعني هو الذي تحال إليه اليمين وخصمه هو الذي يكلف بالبينة، وليس معناها إذا قالوا القول قول فلان أن القاضي يحكم له، ليس هذا معناه عند الفقهاء، وإنما يقال يقدم ولا يطالب بالبينة، لأنه لا يطيق أن يأتي ببينة على أمر لا يعلمه. نعم.
وقول مشتر
اشترط هنا أيضا إن لم يخرج عن يده، لكن لو قبضت الصداق المرأة ودفعته لأخيها أو لأبيها ثم جاء الأب وقال لقيت الصداق معيب، فالقول هنا سيكون قول من؟ الزوج. اقترض قرضا ودفعه لابنه أو لجاره فوجده معيبا فأراد أن يرده، يقبل قول المقرض لأنه تغيرت اليد، فإن خرج لا تكون يمينه على البت هنا لأنه لا يستطيع أن يحلف. المرأة في هذه الحالة إذا أقرضت أخاها أو أباها المهر ثم وجده معيبا فأرادت أن ترده وقلنا لها احلفي، لا يمكن أن تحلف على البت لاحتمال حدوث العيب عند أخيها أو أبيها، وشرط اليمين أن تكون باتة. لو قالت سأحلف يمينا باتة نقول لا تقبل منك، لأنه لا يمكن أن تحلفي على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد،
وقول مشتر في عيب ثمن في عيب ثمن معين بعقد، يعني المشتر البائع إذا أراد أن يرد يقول ليس هذا الثمن الذي أقبضته، والمشتري يقول هذا هو الثمن الذي، فقال يقبل قول المشتري في عيب الثمن. الثمن قد يكون معيبا سواء كان نقدا أو كان عروضا مقايضة، فالقول قول المشتري وهو الذي يحلف في هذه المسألة، يعني في قوله ليس هذا الثمن الذي دفعت، يعني رد له السلعة المعيبة فرد له الثمن، فإذا رأى الثمن قال ليس هذا النقود التي أعطيتك، أنت أعطيتني مزورة وأنا أعطيتك صحيحة، فيقبل قول المشتري هنا إلا أن يأتي ذاك ببينة. نعم.
ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه.
هذه آخر مسألة، من اشترى متاعا لم يجد به عيبا بل وجده أحسن منه مما كان يظن فعليه رده إلى بائعه، يقول لا أنا يعني اشتريت، يعني مثلا الجوالات الآن طبقات، والسيارات أيضا ليست على درجة واحدة، ما أعرف أسماء حتى نمثل، يعني في بعض الجوالات فيها صفة ليست في الجوال الآخر، فيشتريه على أنه من المتوسط ب2000 ريال، ثم يأتي المشتري يجد أن هذه الجوال الذي اشتراه هو من الفئة رقم ألف، أن أحسن الفئات قيمته 5000، طبعا سيفرح، لو كان أحد سيفرح ويمضي البيع، يقول تم البيع والبيعان بالخيار من يتفرق، يكون عنده شيء من الفقه المغشوش، لا يجوز هذا، يرجع إلى البائع ويصدق معه ويقول أنت بعتني كذا وقيمتها مختلفة عما أردت. فمن اشترى متاعا، هذا عام أي متاع، فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه خيرا مما يظن. لكن لو اشترى ناقة ويظن أنها يعني هزيلة أو ليست سريعة فوجدها سريعة لا يردها، أو اشترى الفرس ويظن أنه ليس بذاك ثم وجده أحسن مما كان يظن فلا يرده، لكن إذا وجد المتاع مختلف والفرق شاسع ويغلب على ظنه أن البائع ما أراد هذا المبيع، ما أراد جنس هذا المبيع في البيع، فهنا النصح لكل مسلم كما قال جرير رضي الله عنه وأرضاه، الدين النصيحة. ولذا كان جرير رضي الله عنه روي عنه أنه يبيعه البائع الشاه ب10 دنانير فيقول لا شاتك تستحق 12 دينار ويدفعها له، ينصح في البيع ولا يغش، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن يطمن عليكم، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإليكم، جزاكم الله خير.